بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في زكاة الزروع والثمر. يقول المصنف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق بواجب أي المقدار الواجب فيما وجبت زكاته من الزروع والثمر، يقول الشيخ رحمه الله: وواجب ما شرب بغير ما شرب بغير مؤنة، أي بغير كلفة، بغير تكلفة مالية، كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر، وإن احتاجت لمؤنة العشر. يعني عندنا جلب الماء وسقاية الزرع، إما أن يكون بتكلفة مالية، استخراج الماء من البئر، بئر يكون على بعد معين بواسطة الدواب أو بواسطة موتور أو نحو ذلك يجلبون الماء، أو بالسقاط أو غير ذلك. يعني متى كانت هناك تكلفة مالية له واجب، ومتى كان بغير تكلفة مالية، مثلا الأراضي البعلية التي تسقى بماء الأمطار والثلوج والتي لا تحتاج إلى سقاية، بعض المناطق التي في الحالة العادية التي لا تأتيها موجات برد شديدة، موجات حر شديدة، وتتعرض طيلة الشتاء للأمطار والثلوج، تمتص هذه الأرض كمية كبيرة من المياه، وتتغذى الزروع والثمار، الزروع والأشجار، بذلك المخزون الذي يكون في التربة بفضل الله عز وجل. التربة عبارة عن محافظ سخرها الله عز وجل لسقاية الإنسان وسقاية النباتات ولسقاية الأحياء. مثلها إذا كان النهر يجري والأرض على طرف النهر، كل ما في الأمر أنك تحتاج فقط إلى فتح جدول، وهذا يسمى العدان. إذا كان مثلا سرير نهر أو ساقية ونحو، يكون هناك دور بين الأراضي التي يمر عليها هذا الجدول من الماء وهذه المقدار من الماء. كذلك إذا كان في الأرض نفسها ينبوع ماء، هذه يعني معنى ذلك أنه لم يتكلف جلب الماء، فالماء موجود بفضل الله تعالى. لذلك قلت ولو كان هذا لا يعتبر سقاية بأجر، ما بيكلف شيء هذا، لأنه يعني مو هو اللي جلب، مو اشترى الماء، هو دفع أجرة فقط تنظيم الماء. أي هذه لا يسمى إنه بأجر. في بئر في ينبوع، أنا أقول ينبوع نبع، إذا نبع يتفجر ماء، أما إذا كنت أستخرج الماء طبعا هذا زكاة، زكاة ما يكلف. تكلف طبعا شو انت الان تعرف انه ازمه الزراعه الان هي ثمن المازوت اللي اشكلت هجرت مئات الالوف من المزارعين من اراضيهم، شلون ممنع؟ نفس الشيء ايش على الكهرباء، ما بتكلف؟ لا تكلف، كله بتكلف، كله بيكلف، وكله في عليه رسوم. بجوز أنت ما بتقدرها لأنه أرض صغيرة، لكن بكون أرض كبيرة وبدها كمية ماء كبيرة، طبعا بدها موتور كبير، لما بيكون موتور كبير بدها تكلفة أكثر. أرض صغيرة أصلا لا تجي فيها الزكاة، هذه الأرض الصغيرة أصلا لا تجي فيها الزكاة بسيطة. أنت بدك تحسب حساب أنه التكلفة، بعدين تكلفة الأرض الصغيرة معناها زكاته بسيطة، إذا كان في زكاة فزكاة بس. بالنسبة للكهرباء انت الان عم تحسبها على شكل بيتك، اما في شيء زراعي، في شيء تجاري صناعي، كل هذا كله ثمنه يختلف. الان هذا فيك تكلفه، واذا كان في تكلفه ففي نصف العشر. هو اذا كنا من هذا الكلام قال: وواجب ما شرب بغير مؤنة كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاج لمؤنة، ولو في تكلفة. التكلفة صافيت بسيطة جدا، تكلفة أني أشق جدول في يوم الدور تبعي، هذا هو. أما وين بدي أسحب ماء من البئر وجيب حيوانات وجيب موتور وجيب كذا، وين اني والله بدي وجه الماء لارضي، تكلفه تختلف فيها العشر. وواجب ما سقي بمؤنه، تامين الماء بحد ذاته يتكلف فيه مؤنه، مو تنظيمه تامينه جلبه. كالنواضح، الناضح هو الذي يشد يعني بواسطه الحيوانات، بواسطة وسائل بدائية ولو المعاصرة، كالنواضح والدواليب، وكالماء الذي اشتراه، وكالماء الذي اشتراه أو اتهبه حتى لو ووهب هبة، لأن الهبة كمان بتحمل مؤنة اللي هي المنة. نعم، نصف العشر، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وفي رواية: الأنهار والغيم، أي المطر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي رواية: بالثانية. والمعنى في ذلك، يعني الحكمة في ذلك، كثرة المؤنة وخفتها. والعثري ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر، يكون جدول ماء ينزل ويتوازعونه بحفر جزئية بسيطة كل يوم حسب الدور أو العدان أو نحوه. والثانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه، إذا كان يعني يأتي البقرة أو البعير أو نحوه يجلبون الماء بها. وواجب ما سقي بهما أي بالمؤن ودونها سواء، يعني معا. إذا كان يسقى يعني الموسم بأوله يعتمد على المياه المخزون، وإذا كان في الفترة الثانية حيث يشتد الحر وتجف المياه وتقل نسبتها ففيها فهناك نصف العشر. كيف بدنا نحسبها؟ إذا أمكن، هون معيار حسابها الزمن. أنا لا أستطيع ولا يمكن ضبط حساب فائدة الزرع من هذا أو ذاك، لذلك كان المعيار أو الضابط لبيان نسبة ما سقي بالمطر أو بالمياه المخزنة أو بالنهر أو بنحوها إلى نسبة ما سقي بوسائل مشترات وتكلفة، الضابط فيها المدة الزمنية. مثلا الزرع كان في شهر ويستمر الزرع إلى الحصاد أو الجني 8 أشهر، 4 أشهر كانت بالمياه الباطنة والبعد يعني بعد كانت، و4 أشهر كانت فبنقول نصف، يعني معناها بيدفع زكاتها 3/4 العشر. أما إذا كان 2 شهور سقاية و6 أشهر بعد فبحسبه، من قسم الواحد على 10 على شو قلنا 2 شهور ب4 قديش نصهم، هدول هدول قديش بنسميهم 3/3، معناها بنجي نساويهم بثلث العشر وثلثين العشر، وهكذا يحسبوا. يعتبر معيار ضبط المقدار الواجب هو الزمن الذي اعتمد الزرع فيه على المياه الباطنة أو المياه الموجودة المتوافرة، أو المدة الزمنية التي يعتمد الزرع فيها على ما نشتريه من ماء ونتكلفه من وسائل. قال: وواجب ما سقي بهما أي بالمؤنة ودونها سواء، أي معا، بأن كان النصف بهذا والنصف بهذا أو أشكل، يعني لم يكن نصف بنصف، أو أشكل مقدار ما سقي به منهما، كأن سقي بالماء بالمطر والنضح وجهل نفع كل منهما باعتبار المدة. يعني عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان يسقى نصف المدة بالمياه الباطنة، يعتمد على المياه المخزون أو بدون تكلفة، والنصف الثاني بتكلفة. الحالة الثانية إذا كان المدة الزمنية أمكن ضبطها، إذا أمكن ضبط المدة الزمنية فبحسبها. الحالة الثالثة إذا كان المياه المخزنة أو مياه النهر أو مياه الجداول لا تكفي، فكنا نسقي الزرع بنجلب لها نسبة من الماء وهناك نسبة أخرى من المخزون الموجود فيها، فكيف نحسب؟ حالة ما إذا كان نصف بنصف، وحالة إذا ما كان مشتركا ولم نستطع أن نضبط لعدم وجود ضابط زمني نصف بنصف. واضح؟ يعني إذا كنت أسقي أرضي، أبو محمود عنده أرض والبال للمخزون المياه كان لا يكفي لري هذا الزرع أو ري هذه الأشجار، فكان يسقيها شيء إضافي يوميا، مثلا كل يوم إذا كان حالة طبيعية بتحتاج ل 5 برميل، هو كان يسقيها برميل، برميل وشوي، برميلين، بحسب الحاجة. يعني أقل من الحالة العادية، لأنه كانت تعتمد في جزء منها من سقايتها وتغذيتها على المياه الباطنة. نقول في مثل هذه الحالة بما أنه لا نستطيع أن نضبطها بالزمن فهما معا نمشيان، نصف بنصف معناها 3/4 العشر زكاة هذا الزرع. قال: سواء بأن كان النصف هذا أو أشكل. أما في الأولى إذا كان أدبعض فعملا بواجبهما، هذا نصف وهذا عشر، نصف العشر والعشر السماعة اثنين، شو يصيروا 3/4 العشر. ومن ثم لو كان ثلثاه بمطر وثلثه بدواب بدولاب وجب 5/5 أسداس العشر، وفي عكسه ثلثا العشر. أما في الثانية فلئلا يلزم التحكم، إذا بالنسبة للصورة الثانية اللي هي أشكل ما بقدر عم بسقيه وعم بعتمد على مياه الباطن الجوفية، فأنا في هذه الحالة لا أستطيع أن أضبط فأقول نصف بنصف. فإن علم تفاوتهما بلا تعيين فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على النصف، فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان، يصدق المالك فيما سقى به منهما، فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا. هذا المسألة مسألة أخرى، يعني إذا أمكن التقدير كما اعتمدت على السقاية وكما اعتمدت على المياه الجوفية الباطنة فيبي حسبه، وإذا ما استطعنا نقدر فبنعتبر نصف بنصف، يعني نصف العشر والعشر 3/4 العشر، أو عرف المقدار لكل منهما فبحسبه، يعني يجوز 3/3، يجوز 5/4 أخماس، وهكذا. جاء مندوب ولي الأمر لتقدير الزكاة الواجبة، قال له: أنت هي أرضك بعلية؟ قال له: لا، هي بعلية لكن ما تكفي مياه الجوفية لها، فكنت أنا أشتري الماء. كم كنت تشتري؟ قال له نص الموسم. الحقيقة أن الكلام كلامه، المفروض أن نصدقه، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فأنا لا أتهمه إلا إذا أثبت العكس. لكن يجوز إذا شك مندوب ولي الأمر، هذا اللي بيجي بيقدر الزكاة الواجبة على الناس وبيأخذها كمان وهو يوزع على الفقراء، يعني ولي الأمر هو الذي يتولى توزيعها، هذه من الأموال الظاهرة. فإذا شك يستحلفه، يقول احلف أنه نص نص، فإذا حلف خلاص انتهى، يكتفى بالحلف. وإلا إذا لم يكن سقيا، يعني لم يستطع أن يضبط، لم يكن مشكلا ولا سقيا بهما، فقسطه قسط كل منهما بحسبه. يعني إذا سقيا منهما بهما وعلم مقدار ما سقي ومقدار ما اعتمد على البعل على المياه الجوفية، فإنه يعطي الزكاة بحسب نسبة كل منهما. وإن الضابط في ذلك شو هو؟ الزمن. الضابط في ذلك هو الزمن. ويكون التقسيط على حسب النشو والنماء في الزرع والثمر باعتبار المدة، وإن كان السقي بالآخر أكثر عددا. بجوز أنا أسقي كمية كبيرة لكن المدة هي شهرين، ومدة البعل 5 أشهر، فبحسب على أساس هذا، هذا الأساس، ولا أحسب كم دفعت من مرات الماء، هذا مو عبرة. فبجوز تكون كمية الماء الجوفية قليلة لكن نفعها مع مرور الزمن أكبر، وكمية الماء التي اشتريتها كبيرة لكن نفعها كان أقل. لا على عدد السقيات، لأن النشوة يعني النماء هو المقصود، ورب سقية أنفع من سقيات. فلو كانت مدة إدراكه 8 أشهر واحتاج في 6 أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين، فسقي بالمطر، وفي 2 شهر من زمن الصيف إلى 3 سقيات فسقي بالنضح، وجب 3/4 العشر لهما وربع نصفه للثلاث. يعني يعتبر الوحدة الزمنية ولم يعتبر الكمية. ولا تجب الزكاة. هنا مسألة مهمة وهي دقيقة وتحتاج إلى انتباه، وأعتقد أنه لا ينتبه إليها حتى أهل العلم. القمح، الذرة، الفول، الحمص، كل هذه الأموال، الزروع، العنب، النخيل، وما كان فيه زكاة من الأموال من الزروع والثمار، عندما متى تجب الزكاة فيه؟ متى تصبح واجبة في هذا المال؟ تصبح يعني يتحقق معنى الوجوب فيها عند بدو صلاحها. إمتى بيكون بدأ صلاحها؟ بالنسبة للحب عند قسوته، عندما يشتد ويتماسك ويقسو. وفي الثمار عند بدو صلاحه، يعني هلأ إذا مثلا في شهر أيار رحت إلى بساتين النخيل، بتلاقي النخيل التمر أخضر، شو بتلاقي؟ أخضر. أو في شهر آذار بتلاقي أخضر أو نيسان، وبناء على ذلك أنت لا تستطيع أن تقدر زكاتها. متى تستطيع أن تقدر؟ لأنه هي فترة كونها خضراء معناها قابلة لأن يصبح حجمها أكبر وتنمو أكثر، أو يمكن أن تصاب بآفة سقيع أو مشكلة زراعية، وهذه المشاكل الزراعية تتعرض لها الزروع في أي وقت. لذلك تحتاج المسألة إلى انتباه شديد بالنسبة للناس. طيب الآن أنا عندي فول، زارع أرض فول فيها كميات من الفول، طبعا الفول بالمية 70 منه يؤكل أخضر، الناس تجي تأخذه أخضر، وبعدين تأخذه أخضر يا بتفرزه يا بتطبخه، هلا صار في شيء اسمه التفريز كمان، أو بتيبسه. ينظر إليه طبعا لما بدأ صلاحه وصار صالح للأكل يعني ويؤكل، وجبت الزكاة فيه. لكن الزكاة ما نحسبها على أساس أخضر، نحسبها على أساس اليابس. طيب الآن أنت لما عم تأخذ من هذا الفول أو من الحمص أو من الفريك القمح أو من الذرة أو من الشعير، هذه الكمية اللي عم تأخذها منه وهي خضرة لسه، هذا مال لمين؟ بيقول لك أنا هي أرضي. لا حبيب، مو أرضك، هذا المال مشترك، حصة شائعة، أنت إلك 19 وفي 10 للفقراء المستحقين، فكيف عم تيجي تاخذ مال مشترك؟ فهمت علي؟ لا يجوز أن يأخذ من هذه الأرض شيئا من زروعها من زرعها وناتجها إلا بعد أن شو بدي يعمل هذا الشوفة. بيجي خبير اللي بيسموه بيخمن، مو هيك؟ تخمين. الشارع الفقه يسميه الخراص، يخرس أن يقدر. بيجي بمر على هالزرع أو على هالنخيل أو على هالعنب أو على المادة التي تجب زكاتها، يمر عليها من أولها إلى آخرها، بيكتب كم الكمية التي سوف تجدى من هذه الأرض. مو بدأ صلاحه؟ لما بدأ صلاحه صار نقدر نقدر زكاته. يقدر أولا، يقدر رطبا أخضر، إذا كان التمر بيكون شوي أول شيء بيكون بلاح أو رطب، بتقدر بهالفترة. بعدين بيجي بيقدره هو، بيعرفه من خلال الخبرة إذا كان قابل للجفاف كم يرمي جافا، كم يصبح جافا. ثم يقول أنت تملك في أن ناتج أرضك هو 5 أطنان من القمح، 5 أطنان من الفول الأخضر، إذا يئس بيصفي على 4 أطنان، 4 أطنان بما أنه هذه الأرض سقي نصف العشر، العشر 4 أعشار الطن يعني 400 كيلو، نصف العشر 200 كيلو، زكاته هدول 200 كيلو. طبعا ما بدك تطلع زكاته على أساس أخضر، لأن الآن عم تأكل أنت. الآن يقول لك الخراص مع ولي الأمر كما سيتضح الكلام، يقول ألزمت ذمتك 200 كيلو غرام من القمح أو 200 كيلو غرام مثلا من الفول، هذه للفقراء والمساكين. أنت الآن صار في بذمتك 200 كيلو غرام من القمح أو من الفول أو من العدس أو من الذرة أو بغيرها، عندئذ كل اللي بدك إياه. انتقل حق الفقير من عين الزرع إلى ذمتك، لكن عند الحصاد عندما تنضج الثمار وييبس الزرع ويصبح جاهزا لدفع الزكاة، صار بوصف مناسب، حتى لو ما كان في بأرضك ولا عرق منها، تفضل روح اشتري من السوق وادفع للفقراء من النوعية اللي كانت عندك. فبتوا الآن الجد رحمه الله تعالى كان يستشكل شراء الفول من السوق في أول الأمر، ثم قال هذه ذمة المزارع، أنا لا أستطيع أن أشغل ذمته ولا أبرئ ذمته، لكن أقول هذا من عموم البلوى، لأنه غالبا لا يقدرون ولا ينتبهون لهذه المسألة. لا، بدي يقدرها يابس ويطالعها يابس، حق الفقير فيها يابس، الفقير بيدفع فيها يابس. انت عم تقول هالكلام هان، بس انت الواجب عليك تطالع فيها بالوصف الذي امر الشارع به. انا الا ما لا يصلح، يجوز نوع من انواع الرطب لا يتتمر، نوع من انواع العنب الان البلدي ما بيتذبب، عندئذ تخرج زكاته عنبا، ذكرناها في درس المضى هالكلام هذا، بدنا نقرأه الآن. ولا تجب الزكاة، شوف أنا عندي متى تجب الزكاة، بعدين متى تستحق الإخراج، تبين وجوبها عند بدو صلاحية، يعني صار حق الفقير فيها ثابتا عند بدو صلاحية، لكن متى أخرجها؟ عند تمام نضجها، عند تمام صلاحية. إلا ببدو الصلاح في كل الثمر أو حتى بعضه في ملكه، بأن يظهر فيه مبادئ النضج والحلاوة والتلون، لأنه غالبا في الزروع الثمار لا تنضج في وقت واحد، يعني تجد أنه بالشجرة بدنا دراية خضراء وبدنا دراية ناضجة وحمراء، لكن الخراص يخمن من خلال ما يرى عند بدو صلاح البعض كم ستحمل هذه الشجرة. قال إلا ببدو الصلاح في كل الثمر أو بعضه من يظهر مواد النضج والحلاوة والتلون، واشتداد الحب كله أو بعضه في ملكه أيضا في الزرع، فحينئذ تجب الزكاة فيهما، لأنهما قد صارا قوتين. وقبلهما، يعني قبل أن يبدو الصلاح، شو كانوا؟ كان حشيش. يعني هلأ إذا كنت أنت جيت عن الحقل والسنابل عبارة عن مي، لساها مو فريك، لساها طرية، يعني هذه تعتبر عشب، وبالتالي لا نستطيع أن نقدر زكاتها، لأنه الآن لما تيبس قست الحبة صارت قوتا. وقبلهما كان من الخضروات والبسر، وألحق البعض بالكل قياسا على البين، يعني لما بيض نضج بعضها نعتبرها جميعا قد نضجت. ويسن للإمام أو نائبه خرص الثمر الشامل للرطب والعنب على مالكه بعد بدو الصلاح، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب كما يخرص التمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقدير الإنتاج من الزروع والثمار الخاصة بالنسبة للعنب والتمر ونحوها، حتى يعرف كل واحد بكم ذمته انشغلت. ولا خرص في الحب لاستتاره، لا يمكن تقدير قديش راح يكون ناتج القمح، لأن القمح قاعد بالسنابل، بجوز السنبلة تلاقي فيها كلها مليانة حب، بجوز تلاقيها نصها أو فاضية. ولا في الثمر قبل بدو الصلاح لكثرة العاهات حينئذ، ولو فقد الحاكم، ما في حاكم، أو كانت الزكاة كل واحد بيدفعها بنفسه، جاز للمالك أن يحكم عدلين عارفين يخلصان عليه. يعني المعتمد هو تقدير مين؟ الحاكم، لأنه هو اللي لازم يقول للإنسان أنت زكاتك مقدار كذا بناء على التقدير. إذا ما كان في ما الحاكم ما عم يتولى الموضوع، من أهل بزمان الآن السلطة لا تتولى جمع الزكاة، تركت جمع الزكاة لأصحاب الأموال. عندئذ للمالك أن يأتي بعدلين، اثنين، لأنه هي بمثابة شهادة، والشهادة شو بدها؟ رجلين عارفين عندهم خبرة، يخلصان عليه لينتقل الحق، حق الفقير، من عين المال إلى ذمة المالك، لينتقل الحق إلى ذمته ويتصرف بالثمرة. عندئذ ما دام انتقل حق الفقير من عين المال إلى ذمتك، كل بيع يدك يا سوي. نعم. وشرط الخالص اللي يشتغل بتقدير كمية الزرع أو الناتج أن يكون ذكرا رجلا، لأن هذه من قبيل الشهادة، مسلما حرا ما يكون عبد، عدلا ما يكون فاسق، لأن الخرصة، الخرص التقدير نوع من الولاية، نوع من السلطة، يعني هذا نائب عن ولي الأمر، ولي الأمر يشترط فيه ذكورة حتى لو زعلوا البعض. وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر والولاية، إذا ما كان عدل لا يقبل خبره ولا تقبل ولايته، إذا لم يكن عارفا لا يقبل خبره ولا ولايته، إذا ما كان مسلما لا يقبل خبره ولا ولايته، وهكذا. ويكفي خالص واحد، هنا في هذه المسألة قال يكفي، يعني يجزي واحد، ولو جاب اثنين واختلفوا وقف إلى البيان، بده يجي الواقع ليصدق أحدهما، ننتظر حتى يتبين. ويشترط كون الخالص عارفا بالخرص، عنده خبرة، لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، ويجب أن يعم جميع التمر والعنب بالخرص. يعني مو بيجي بوقف بطرف البستان بيقول والله البستان 500 شجرة، اي نعم الشجرة سهام لي كذا ضرب 500 إذن هالقد، لا هذا ما بيصير، بده يمر عليهم الشجرة شجرة، لأنه تختلف الأشجار من واحدة إلى أخرى. شجرة ما شاء الله بتلاقيها راح تنكسر من حملها، وشجرة بتلاقيها ما لها حمل. واضح صحيح؟ ولا يترك للمالك شيئا، لأن هذا مال مشاع، ما دام عشره ليس للمالك أو نصف عشره فهو مشاع في حق الآخرين. وأن ينظر جميع الشجر شجرة شجرة ويقدر ثمرتها وهو الأحوط، أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا، لأن الأرطاب تتفاوت. وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك لينفذ تصرفه في الجميع، هم بقى إذا كان بده ينقل الحق إلى ذمة المالك لا ينبغي أن يكون الخراص مستأجر، بده يكون مندوب عن ولي الأمر، لكن اليوم أصلا من ولي الأمر ما له علاقة بالمسألة كلها. أو أنه يضمن المالك القدر الواجب عليه من المخروص تضمينا صريحا في ذمته، كأن يقول هذا الضمان ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا، بالطالع عن الرطب اللي عندكم من البستان بالطالع مثلا 200 كيلو 100 كيلو من التمر زكاة للمستحقين، ويقبل المالك ذلك التضمين صريحا أيضا، يقول قبلت وألزمت ذمتي ذلك، فحينئذ ينتقل الحق إلى ذمته، ثم يتصرف في جميع الثمر أكلا وبيعا وغيرهما لانقطاع تعلق المستحقين عن العين. فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شرعا. يعني يصبح أكله منها حرام وبيعه منها حرام إلا إذا كانت كمية الناتج أقل مما من النصاب. إذا كان أقل من النصاب أصلا لا تجب فيه الزكاة. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا كريم يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن هم حق علينا بسر الفاتحة.